الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء من السمع والبصر معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عمرا وتملأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامجكم معالم. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم وحي على روضاتها وجنانها وحي على العيش الذي ليس يسأم وحي على واد هنالك أفيح وتربته من أطيب المسك أعظم لقد حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى أهلها والله بالخلق أعلم. هذه الجنة دار النعيم التي جعلها الله لعباده المتقين وفي مقابلها جعل للكافرين والعصاة نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى ويظل المؤمن بين الجنة والنار معلقا يرجو الأولى ويحذر من الثانية ويسأل الله عز وجل أن يكتب له النعيم عن الجنة والنار وما فيهما من نعيم وعذاب وما ورد بشأنهما من مسائل وما اختلف فيه العلماء في أمرهما من قضايا نتحاور في هذه الحلقات مع شيخنا الجليل وضيفنا العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخ محمد.
حياكم كرمكم الله.
شيخنا سنتحدث في هذه الحلقات بإذن الله عن الجنة والنار وما فيهما ونحب أن نبدأ الحديث عن صفة الجنة ثم عن صفة أهلها ثم عن الطريق إليها ومثل ذلك فيما يتعلق بالنار ثم نختم بالحديث عن بعض المسائل المتعلقة بهما ونبدأ بجنة الله التي نسأل الله أن يجعلنا من أهلها ونستفتح شيخنا بالدلالة اللغوية لكلمة الجنة ومعناها ووجه الاشتقاق بين الجنة التي نعرف وبين أصل المدلول اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن جنة في اللغة بمعنى أولم وكل مستور فهو مجنون ومنه الجنة التي هي الجن فهم مستترون عن الأعين فلذلك سموا جنا وجنة والجنة التي هي الحدائق الملتفة تجن ما تحتها من الأرض وتستره فلذلك سميت جنة والجنة ما يتقى به النبل فيستتر به الإنسان فيسمى كذلك جنة فإذا لدينا الجنة والجنة والجنة كلها من الاجتنان وهو الاستتار لأنها تستر ما وراءها وبما أن الجنة الأخروية مستورة عنا الآن لا نراها وبما أنها أيضا فيها الحدائق الملتفة التي لا عين رأت ولا أذن سمعت سميت جنة فاشتقاقها من أحد الأمرين إما من الاستتار وإما من الجنان التي فيها وهي الحدائق المثمرة الملتفة.
في هذا السياق شيخ أنا وجدت بعضهم يقول أن الملائكة يمكن أن تسمى جنا لذات المعنى من جهة الاستتار فهل هذا وجه؟
لا بالنسبة للتسمية في الأمور الغيبية توقيفية على الراجح فلا يطلق هذا إلا على الله.
وقال بعضهم أن الجنة هي فعلة من الاشتقاق الذي ذكرتم فكأنها اسم مرة أي الجنة الأخروية
بالنسبة للفعلة ليست دائما للمرة لأنها إذا كانت اسما فهي اسم عين واسم العين لا ينظر فيه إلى ما ينظر فيه للمصادر من التجزئة كال
لا يكون هذا الوجه
نعم.
لأن بعضهم كان يقول الجنة سميت بذلك وهي المرة الواحدة من مصدر جنة وجنة إذا ستره فكأنها سترة واحدة لشدة التفافها وإضلالها
لا أظن هذا مناسبا مع اسم العين هذا يمكن أن يكون في اسم المعنى الذي تكون فيه التجزئة كالمصدر الذي تكون واحدته بالتاء تفصل واحدته بالتاء مثلا أما اسم العين فمثل التمرة كما ذكرت نحو ذلك فهذا
أما العلم فلا
ينظر به إلا ذلك نعم.
طيب من ناحية الاصطلاح شيخنا هل تطلق هذه الكلمة الجنة فقط على ذلك البناء بأشجاره وأنهاره أم المعنى يشمل كل نعيم يكون في الآخرة يدخل في حيز الجنة ومدلولها؟
كل ما هنالك يسمى جنة فهي الدار بكاملها. نحن الآن في دار الدنيا.
نعم.
دار الدنيا تطلق على هذه الدار بما فيها من المعنويات والحسيات وما كان في أولها وما كان في آخرها. كل ما في هذه الدار التي نحن فيها يسمى
دنيا.
دنيا. وكذلك الجنة هي دار النعيم.
فكل ما في الآخرة من نعيم.
كل ما في الآخرة من نعيم فهو داخل في عموم الجنة. وكل ما فيها من عذاب فهو داخل أيضا في عموم النار فهي دار الإهانة والمذلة نعوذ بالله.
إذا تأذن لي بهذا النص لابن القيم في هذا المعنى يقول رحمه الله: والتحقيق أن يقال أن الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين إلى آخر النعيم، بل الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل، ومن أعظم النعيم التمتع بالنظر إلى وجه الله وسماع كلامه، فجعل ذلك كله داخلا في
بل ذلك أعظمه الجنة. ذلك أعظمه أعظم النعيم.
طيب
كل ذلك يسمى جنة لأن هذا النعيم لا يكون، لأن الإنسان بما أنه مركب وليس بسيطا تركيبه يقابله نعيمه، كل عنصر من عناصره له نعيمه فيجد ذلك في الجنة. ولهذا فإن حياة الإنسان ثلاثة أقسام: الحياة الدنيوية اليوم تغلب فيها الأجسام على الأرواح، وإن كانت الأرواح تنال حظها من بعض الراحة والسعادة في هذه الدار، لكن لا يساوي ذلك شيئا من راحتها فيما هنالك. والقسم الثاني البرزخ، وهذا تغلب فيه الأرواح على الأجسام، فالأجسام تأكلها التراب والأرواح تتنعم إذا كان الإنسان من أهل النعيم، وتعذب عائذا بالله إذا كان من أهل العذاب. وبالنسبة لحياة الآخرة هي الدار، إن الدار الآخرة لهي الحيوان ولو كانوا يعلمون، فهي الحياة المتجددة الحقيقية التي لا تغلب فيها الروح على البدن ولا البدن على الروح،
وبذلك
ينال الإنسان نعيمين. وقد وجدت في التدبر في آية سورة آل عمران في قصة أصحاب أحد أمرا عجيبا، فإن الله قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فهنا نهى عن مظنة ذلك بهم أصلا، فنزههم عن أن يظن بهم أنهم أموات، ولم ينهنا عن ما دون عن ما فوق المظنة من باب أولى. لم يقل لا تعتقدن أو لا تقولن كما في آية البقرة، ولا تقولن نهي عن القول
عما دون ذلك.
نعم، هنا نهى عما دون ذلك حتى مجرد المظنة: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ثم أكد النفي فقال: بل أحياء، أي بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. والغريب أنه في الأسلوب الأول جاء بالإطمئنان بالتأكيد بالنون المشددة لا تحسبن، وجاء بالموصول الذي يزيد إطمئنانا لأنه يحتاج إلى صلة الذين قتلوا في سبيل الله،
ثم جاء بالإضراب.
لكن عندما جاء بالإضراب اختصر فحذف المبتدأ، قال بل أحياء. هنا يخطر بالبال حياتهم كيف تكون في الغبراء وفي القبور الموحشة المظلمة وفي الأرض، فأجاب عن ذلك فقال: عند ربهم، ليسوا في دار هوان وليسوا في دار مذلة ولا ظلام، ليسوا في المكان الذي نتصوره، بل عند ربهم. وهذا أبلغ شيء يمكن أن يصل إليه الإنسان. ثم يمكن أن يخطر بالبال أن هذا النعيم الذي هم فيه هل هو حسي أو معنوي، فأثبتهما معا، فالنعيم الحسي يرزقون والنعيم المعنوي فرحين، يرزقون فرحين. لكن الذي استوقفني وشدني كثيرا هو قوله: بما آتاهم الله من فضله، لم يقل فرحين بما أنجزوا أو بما نجحوا أو بما قدموا، فكل ذلك لا يساوي شيئا مما آتاهم الله، فالمقابل أرباح هائلة جدا، والذين نقدمه نحن
كثير.
شيء يسير جدا. بما آتاهم الله من فضله. ثم بعد ذلك زاد في النعيم قال: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تأتيهم التقارير صباحا مساء كل نجاحات في العمل للإسلام وفي كل تقدم لهذا الدين. يستبشرون، هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال وليس له انقطاع، يستبشرون دائما
استمرار،
بشارة دائمة. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، هذه لم لنفي الماضي، لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهذه بشارة دائمة. فالباقون مهما قلوا وذلوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لن يسلط الله على هذه الأمة عدو يستأصل شفتها. فلذلك لا بد أن يبقى وجود للناصرين لهذا الدين، ولا بد أن تبقى طائفة منصورة. فلهذا قال بالذين يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل. هذا محتمل لأمرين، إما أن يكون المقصود أن أولئك المقبولين الشهداء يستبشرون بنعمة من الله وفضل بتجدد، فنعيمهم يكون بمثابة نعيم الجنة في تجدده وثباته، وإما أن يكون الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أيضا يستبشرون بنعمة من الله وفضل. فهذه الأوجه عجيبة جدا في إعجاز القرآن.
هذا يقودنا شيخنا الحديث عن ما ورد في وصف الجنة بأنه لا يخطر على قلب بشر ونحو ذلك من النصوص.
نعم، يقول الله تعالى لما
ذكرتم عند ربهم وقلتم أن هذا غاية ال
نعم غاية الإكرام وغاية الرفعة والمكانة. لكن الله قال في سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هنا قال فلا تعلم نفس، فلا يعلم ذلك ملك مقرب ولا رسول مرسل ولا أحد من أهل الدنيا، لا تعلم نفس ما أخفي لهم، فإخفاؤه ليكون مفاجأة. وهذا أسعد ما ينال الإنسان، اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر، أسعد ما ينال الإنسان أن يأتيه الشيء المفاجئ الذي هو أكبر من كل تصوراته وكل ما يخطر في باله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، سبحان الله، العين تقر أي تبرد فتسعد، فالدمع إما أن يكون ساخنا وإما أن يكون باردا، إن كان باردا فهو من السرور وإن كان ساخنا فهو من الحرارة
والبرودة حسية
وبرودة حسية وبرودة معنوية كلاهما. فالعين تبكي أو تخرج الدمع من الحزن ومن السعادة. ولذلك يقول الشاعر ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني فتحركت أشجاني، يا عين صار الدمع منك سجية تبكين من فرح ومن أحزاني. وفي حديث الهجرة أن أسماء قالت فبكى أبي من شدة الفرح وما كنت أعلم قبل يومئذ أن أحدا يبكي من شدة الفرح،
لما ذكر له الصحبة،
لما ذكر نعم لما أذن له بصحبته. وهنا قراءة الحسن ابن أبي الحسن البصري، وهي من القراءات الأربعة الزائدة على العشرة، وهي غير متواترة طبعا لكنها صحيحة الإسناد. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين جزاء بما كانوا يعملون،
بالجمع،
من قرات أعين بالجمع. وكذلك في الحديث الذي الحديث القدسي أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما لا عين رأت، لم تقع عليه أي عين. فالإنسان الغيور أي نعيم قد سبق إليه يتهيبه، وهذه نخوة في ذوي الكبرياء من البشر. ولذلك يقول الشاعر وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. ويقول الآخر في ذكر ما يسبق إليه يقول نعم في البيت اللي فيه لن تصادف مرعى مونقا أبدا إلا وجدت به آثار منتجعي. فهم يتجنبون مثل هذا النوع. فلذلك قال ما لا عين رأت، ثم بعد ذلك
ما لا عين غيرهم رأت أو ما لا عين
لم تره عين قبلهم،
بمعنى لم يرد قبلهم،
لم يرد قبلهم ولم يره أحد أبدا، ولا أذن سمعت. فما هنالك من النعيم ليس مقصورا على لذة العين فقط، بل كذلك لذة الأذن، فإنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا وهو ما لا نفع فيه من الكلام، ولا تأثيما أي تكذيبا، لا يكذبون بل كل ما قالوا يقال لهم صدقتم، ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، القول الذي يسمعونه هو هذا القيل سلاما سلاما. فلذلك قال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وهنا يقع التحاسد بين العين والأذن، فالعين ترى مناظر هائلة والأذن تسمع كلاما هائلا، فتحسد العين الأذن على ما سمعت وتحسد الأذن العين على ما رأت، وهذا يذكره الأدباء في أشعارهم. فمثلا يقول أحد الشعراء عندنا من أقاربي رحمة الله عليه يقول: أجرى الدموع عندمن أو عندمن دمن منها السرور لعمر الله والحزن، من جفن أنحل من يبكي وأقحل من تنتابه إحن الأشواق والمحن، قدم دمدية منتهمي على دمن خرت لها سجدا في دهرها الدمن، ودندنت وصلها الأرواح دندنة بها بلاها على التدآب مقترن، يا روضة لملاح كالدمى دميت منك الجبون سقاك العارض الهتن، إن تبلي شدتك الأرواح رائحة والجون تجتن في حافاتها القنن، فربما عمرتك البيض ترهل في خز وفي حلل مما حولي من، إذ تغبط العين أذنا صوتها سمعت كغبط عين رأتها مرة أذن.
هذا الشاهد.
نعم. نعم.
طيب شيخنا، هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى أنه ما خطر على قلب بشر من النعيم، هل هو على درجة واحدة أو هو أيضا على مراتب فيكون بعض الناس فوق بعض؟
درجات كثيرة جدا، فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورتين متواليتين، سورة الرحمن ذكر فيها جنتين عاليتين ومن دونهما جنتان. نعم. وفي سورة الواقعة ذكر أهل الجنتين ونعيمهما، وهو متفاوت جدا، فذكر أن الناس يكونون يوم القيامة على أزواج ثلاثة، منهم المقربون ومنهم أصحاب اليمين ومنهم أصحاب الشمال،
وهي جناة متعددة أو درجات في جنة واحدة.
بالنسبة للاسم العام كما ذكرنا، كل ما هنالك من نعيم يسمى جنة، لكن في هذه الجنة جناة، كما في حديث الربيعي عندما قتل ابنها حارثة يوم بدر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أين ابني؟ أفي الجنة هو؟ فأصبر أن في غير ذلك فترى ما أصنع. فقال: أو جنة هي؟ إنما هي جنان وابنك في الفردوس الأعلى منها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تفاوت أهلها فيها كما بيّن الله ذلك في كتابه، فالله قال: ومن دونهما جنتان، هذا التفاوت. وقال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وقال: هم درجات عند الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء، وهذا من تباعد منازلهم. كوكب الدري نراه نحن الآن وبيننا وبينه آلاف السنوات الضوئية، فانظر إلى التباعد بين منازلهم، لكن مع ذلك يقوي الله أسماعهم وأبصارهم فيسمعون من مسافات هائلة جدا. ولهذا من هو في الجنة في أي مستوى من مستوياتها
يسمع،
يمكن أن يخاطب الآخرين ويمكن أن يسمعهم،
من فوقه ومن دونه،
من فوقه ومن دونه، حتى إنهم يسمعون أهل النار ويرونهم. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.
خطبه. ما جاء في سورة الرحمن من الجنتين اللتين من دونهما جنتان، وقد وصفت كل جنتين منهما،
كل جنتين وصف من فيهما وما فيهما وصفا دقيقا عجيبا.
هل الوصف بينه تفاوت؟
تفاوت عظيم جدا إذا أخذناه. فإنه في الجنتين الأوليين يقول
ولمن
خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذكر هنا قال: ذواتا أفنان فقد تجاوزتا الأخريين فالأخريان مدهامتان فقط، وهاتان ذواتا أفنان قد تفننتا، فالمدهامتان قد اكتملت قدرتهما وتمت، لكن هذه الخضرة تجاوزت الجنتان العليان فتفننتا ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان دائما لا تتوقفان والأخرى فيهما عينان نضاختان الجري والتوقف، هذا الفرق. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، كل نوع من أنواع الفاكهة فيهما منه زوجان، زوج رطب وزوج يابس مثلا، هذا يمكن أن يحمل عليه، مثلا عنب وزبيب فهما زوجان، وتمر ورطب وهكذا فيهما من كل فاكهة زوجان. وهذا الذي يذكر في المقابلة بين الرطب واليابس كما قال امرؤ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. فهنا قال فيهما من كل فاكهة زوجان، بينما في الأخرى قال فيهما فاكهة ونخل ورمان فقط، ولم يذكر من كل فاكهة فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا ذكر أهلهما، فذكر الأزواج في الجنتين العليين فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فيهن قاصرات الطرف فهن قاصرات من تقاء أنفسهن. وفي الأخرين قال مقصحور مقصورات في الخيام. فانظر إلى الفرق بين الفاعل والمفعول. هؤلاء قاصرات الطرف والأخريات مقصورات في الخيام.
والاتكاء أيضا.
نعم لكن هذه في صفة مشتركة لأنها لو
لم تكن كذلك
لكانت عيبا. فلذلك قال لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان هذا مشترك في نساء الجنتين. لأنه لو قدر أن الجنتين الدنيين نساؤهما قد حصل عليهن جرى عليهن شيء من ذلك كان هذا عيبا
نقصا.
نعم فلذلك قال لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. هنا وصفهما فقال كأنهن الياقوت والمرجان نساء الجنتين العليين كأنهن الياقوت والمرجان. ولم يرد هذا الوصف في الأخرين. كذلك الفرش متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. طائنها لم يوصف ظاهرها فهو فوق الوصف. فإذا كان كانت البطائن من الاستبرق
فكيف الظاهر
بينما الأخريان قال في فرشهما
على رفرف
على رفرف الخضر وعبقري الحسان. نعم متكئين على رفرف الخضر.
فهؤلاء الذين يدخلون الجنة تتفاوت منازلهم وكل في نعيم
وكل لا يطلعه الله على من فوقه حتى لا يرى أن أحدا أكثر نعيما منه.
لكن أدناهم نعيما
آخر من يدخل الجنة وهو أدنى الناس نعيما يأتي يحبو فيرى شجرة عظيمة عندما يتجاوز الصراط فيقول يا ربي أدنني إليها حتى أنال من ظلها وثمارها وأشرب من مائها فقد أضرت بي النار. فهو ينظر إلى النار فيسأله أن يصرف وجهه عن النار أولا ويأخذ عليه العهود والمواثيق لا يسأله غير ذلك أبدا. فيصرف وجهه عن النار ويرى تلك الشجرة فيصبر وقتا ثم يسأله أن يدنيه منها فيقول ولم تعطيني العهود والمواثيق لا تسألني شيئا. يقول نعم ولكن أنت الملك. فيوصله إلى تلك الشجرة فلا يصل إليها حتى يرى شجرة أخرى هي أحسن من الأولى
وأقرب إلى الجنة
وهكذا حتى يسأله أن يدخله الجنة فيأمره بالدخول. فإذا دخل رجع وقال يا ربي وجدتها ملأ. فيقول اذهب فإن لك الدنيا وعشرة أضعافها معها. هذا أقل أهل الجنة نعيم آخر من يدخلها له الدنيا وعشرة أضعافها. الدنيا تشمل السماوات والأراضين وما فيهما
على مر تاريخها
لك الدنيا وعشرة أضعافها معها. وهذا إنسان واحد
هو أهل الجنة شأن.
آخر من يدخل الجنة هو أقلهم شأن.
كيف بأعلاهم؟
نعم ما يمكن أن يتصور.
والوسيلة شيخنا التي ذكرت في بعض الحديث
هذا مقام معين من درجات الجنة ومقام عند الله اختص الله به عبدا واحدا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك عندما لم يكن يعرف أنه هو المقصود ولكن لم يمت حتى عرف أنه هو العبد الذي اختصه الله بالوسيلة وأمرنا بالدعاء له بذلك. نسأل الله أن يرزقه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا
صلى الله عليه وسلم. روى ابن كثير بسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك. فما هي الأمور التي ترفع درجة الإنسان على مثل هذا الوجه؟
بالنسبة للدرجات رفعها يتم بأربعة أمور. الأمر الأول بفضل الله سبحانه وتعالى فهو يرفعه لأنه قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الأمر الثاني العمل فأعمال الناس ترفعهم وقد بين الله رفعه للعمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا رفع العمل فسيرفع صاحبه تبعا له. الأمر الثالث ما يبقى من العمل بعد موت الإنسان وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم منه عددا ومنها الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية. فما كان من الأوقاف يبقى بعد الإنسان يروح عليه ويغدو ثمره ترتفع به درجاته. وكذلك العلم الذي ينتفع به سواء كان تأليفا أو تدريسا أو غير ذلك فيصل إلى صاحبه.
ومنه الولد
وكذلك الولد الصالح. فالولد شرط في الصلاح ولم يشرط ذلك في والده. قال إذا مات ابن آدم ولم يقل ابن آدم الصالح قال ولد صالح يدعو له. فالولد إذا كان صالحا كان كل ما يعمله من الأعمال الصالحة في ميزان حسنات آبائه إلى منتهى الإسلام. لذلك يقول الشيخ حبيب بن زايد التندغي رحمة الله عليه وجود الابن نعمة عظيمة من ربنا ليس لها من قيمة، إذ ما من الطاعات الابن يعمل لوالديه أجره قد يحصل من غير أن ينقص أجر الابن ذا، إذ هو من كسبه ما فحبذا، وهكذا أولاد الأولاد إلى أن ينتهوا فطال عنا المدخل. ومثل ذلك أيضا بنوة الدين فهي مثل بنوة الطين،
فكل ذلك يرفع الدرجات.
كل ذلك يرفع الدرجات.
والرابع
بنوة الطين، بنوة الدين فهي مثل بنوة الطين فيرفع بها. وقد ذكرت لك من قبل قول شيخي جدي محمد علي رحمة الله عليه، وكل أجر حاصل للشهداء أو غيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعلى، مع مزيد عدد ليس يحد وليس يحصي عده إلا الأحد، إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل، وضعف ذا من ناقص وكامل، وشيخ شيخه له مثلاه، وأربع لثالث تلاه، وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله عالي المرتبة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم تفضيل السلف وسبقهم في فضلهم على الخلف، أفاده الحائز للسباق على الموطأ ابن عبد الباقي.
جزاكم الله خير الشيخ، نأخذ فقط فاصلا قليلا ثم نعود لكم الحديث إن شاء الله. شيخنا كنا في الحديث عن درجات الجنة، ونود أن نواصل الحديث في هذا، وقد ذكرنا الوسيلة وذكرنا موجبات رفع الدرجة وبقي الفردوس الأعلى.
نعم، بالنسبة لأعلى الجنة الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن جل جلاله، وأهله جميعا مشاورون لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو دون الوسيلة أو فوقها؟
الوسيلة أعلى كل ذلك، لكن الفردوس هو الأعلى وأعلاه الوسيلة. والفردوس أهله كلهم يشاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
فيضخم الله منزله وقصوره كما وعده تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. فهذه القصور الكبيرة تكون مجاورة لأهل الفردوس جميعا، ما من أحد منهم إلا وبينه وبين النبي منزل النبي صلى الله عليه وسلم جوار وباب. وهذا أيضا من النعيم العجيب أن تكون جارا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحول بينك وبينه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة، هذا فضل عظيم جدا. فهم جميعا يجاورونه، كل أهل الفردوس الأعلى يجاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغريب في ذلك أيضا أن أهل الفردوس وأهل الجنة عموما في مختلف منازلهم لا ينادون من بعيد، فالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، لا يكلمون إلا من قريب إجلالا لهم إكبارا وإكراما. بينما أهل النار نعوذ بالله أولئك ينادون من مكان بعيد، فينادون من مكان بعيد يصاح عليهم من غير تكريم ولا إعزاز. ولهذا جعل مجيء أهل الجنة إلى الجنة وإن كان حشرا وسوقا لكن جعل وفدا، ونحشر المتقين إلى الرحمن ولم يقل إلى الجنة، إلى الرحمن
كما في حال ربها.
منتهى ما يمكن أن يصل إليه المنى إلى الرحمن وفدا. والوفد يتعاونون فيما بينهم ويقدر بعضهم بعضا ويحترمه ويلطه به. بينما أهل النار نعوذ بالله وسيق الذين كفروا إلى جهنم، هذا المنتهى إلى جهنم وردا، والورد العطاش يكسر بعضه بعضا ويسهى وسهول سبينه، أي تراحم ولا أي تعاطف ولا أي تعارف، فهذا الفرق في دون الفردوس درجات، لكن أهلها كل من كان في درجة وكان أهله ومعارفه وأقاربه أو تلامذته في درجة أخرى يرفعهم الله إليه ليجمع شمله بمن يحب
بفضله
بفضله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إن قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان لم يشترط أكثر من الإيمان، والإيمان يشمل العمل ويشمل كل ذلك، لكن لا يكونون كمستوى الأوائل لأنه قال واتبعتهم ذريتهم بإيمان، والكلام كلما طال قصر. فهمت المعنى؟ لأنه لو قال واتبعتهم ذريتهم فقط لكان هذا يشمل كل الاتباع.
قيده بالإيمان.
فقيده بالإيمان، اتبعته ذريته بإيمان فقط.
ولو طال فقيد بغيره لقال.
هي زاد كذلك. لكن هنا قال اتبعته ذريته بإيمان. ألحقنا بهم، هذا الفضل من الله، ألحقنا بهم ذرياتهم. وذريته هنا تشمل الآباء والأبناء أيضا. فليست مختصة بالأبناء. تطلق على الآباء لأنها مشتقة من الذر. ولهذا جاء في تفسير قول الله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الذين حملوا في الفلك المشحون ليسوا من الأبناء وإنما هم الآباء مع نوح عليه السلام.
جيد.
فيجتمع لهم من فوقهم ومن دونهم ممن يعرفونه من ذويهم من الآباء والأبناء، وكل ذلك يرتفع به شأن الإنسان كما قال الشاعر قال أبو الصقر من شيبان قلت له كلا لعمري ولكن منه شيبان، فكم أب قد علا بابن ذرى حسب كما علا برسول الله عدنان، تسمو الرجال بآباء وآونة تسمو الرجال بأبناء وتزدان.
معنى هذا الآن أن أي إنسان كان في درجة عالية من الجنة يمكن أن يلحق الله به من دونه.
وعد الله أن يلحق به من دونه من آبائه وأبنائه بشرط بقيد الإيمان فقط. فيلتحقون ويشمل ذلك أبوة الدين وأبوة الطين، فتلامذته
كلاهم
أي نعم يلتحقون
ومشايخه
أي نعم كذا.
طيب شيخنا أود من فضيلتكم أن تعطونا إضاءة حول ما ورد من النصوص في صفة هذه الجنة ونعيمها في أبوابها وغرفها وخيامها وتربتها وأنهارها لعلنا نعيش شيئا من جوها.
بالنسبة لهذا الوصف المشوق الكبير جاء منه كثير في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة والتابعين أشياء هائلة ألفت فيها الكتب المستقلة. فصفة الجنة والنار كما تعلم في من كتب المحدثين في كتبهم
يعقدون أبوابهم
كتاب صفة الجنة كتاب صفة النار، وهكذا كتب مؤلفة مستقلة أيضا غير ما يكون في داخل الكتب ككتب ابن أبي الدنيا
وتذكرة
حتى حادي الأرواح ابن القيم وغير ذلك. فجاء في وصف الجنة في حديث المعراج أن إبراهيم عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمتك أن الجنة إنما هي قيعان غراسها التكبير والتهليل والتحميد، فهي في الأصل قابلة للنماء والزيادة. فكل إنسان من أهل الجنة بحسب ما يوفقه الله له من الأذكار في الدنيا، كل ذكر تنبت به له شجرة، هذه الأشجار الجنة لا تقسها بأشجار الدنيا. فالشجرة الواحدة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعه، وتربتها ليست مثل التراب الذي نراه والحصباء والغبار، تربتها إنما هي العنبر والمسك، وجدرانها البعيدة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وقبابها إنما هي منحوتة من اللآلئ والغريبة بألوانها ما بين أحمر وأخضر وأصفر وغير ذلك. تكون القبة منحوتة ويسير الراكب في ظلها 70 سنة لا يأتي على
الراكب.
والأبواب لها أبواب كبرى وهي الأبواب 8، وهذه بأسماء الطاعات تقابل الطاعات وأيضا تقابل عمل الدعاة، فكل باب له داع يدعو له دعاة يدعون إليه كما أن أبواب النار سبعة أعاذنا الله منها، لكل باب دعاة يدعون إليه، ففيها باب الصلاة وباب الصدقة وباب اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد. وكل باب له مصراعان عظيمان، وخلل ما بين المصراعين فقط، يجتمع المصراعان هكذا لكن ما بينهما مسافته كما بين الشرق الجزيرة العربية وبلاد الشام، فقط ما بين المصراعين في حال إغلاقهما، فكيف لو فتحا؟
هذا الذي جاء فيه إنما بين المصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة.
نعم مسيرة.
ولا يأتين عليه يوم.
نعم.
وإنه لكظيظ.
نعم الكظيظ معناه مزدحم من اجتماع الأولين والآخرين، والتنافس وارد في هذا لأنهم يستبقونها. الله قال فاستبقوا الصراط. ولكن مع ذلك جاء في ذكر هذه الأبواب العظيمة أنها تنزل فيها، يدعى منها الذين يدخلون منها، معناها تنزل فيها اللوائح، ليس الاستباق عفويا، بل أهل كل باب محددون.
هذا كما جاء في حديث الشيخين، من أنفق زوجين
نعم
في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، إلى آخر الحديث.
نعم هذا الحديث لما حدثهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: ما على من دعي من تلك الأبواب من بأس؟ فقال: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم من يدعى من كل أبواب. وأبو بكر الصديق لعلو همته لم يرضى أن يدعى من باب واحد أو بابين أو ثلاثة، حتى يدعى من جميع الأبواب الثمانية
رضي الله
لعلو همته. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه يرجو أن يكون منهم، ولن يخيب الله رجاءه، يكون من الذين يدعون من الأبواب الثمانية، وهو بالخيار حينئذ فيدخل من الباب الذي شاء. وهذه الأبواب لم يذكر تسميتها بالأسماء الصريحة غير الريان الذي هو باب الصوم، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذه الأبواب لها حلقات، أول من يحرك الحلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفتح له أبواب الجنة الثمانية، وهذه شفاعة مختصة به كالشفاعات الأخرى. فالشفاعات يختص النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث منها: الشفاعة الكبرى في أهل الموقف إما إلى جنة وإما إلى نار، والشفاعة الصغرى في المشرك الذي مات على الشرك في تخفيف عذابه فيخرج من النار ويوضع أخمصاه على جمرتين يغلي منهما دماغه، ويكون في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. والثالثة الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، فهو أول من يحرك الحلقة. وبعض نعيمها يكون خارج الأبواب مثل كسوتها
وفي سياق الأبواب. فقط شيخنا ابن الكثير ذكر في النهاية حديثا عن أبي هريرة في رواية من رواية حديث الشفاعة، وفيه: يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر. هذا الباب الأيمن هو أحد الأبواب الثمانية.
الباب الأيمن أحد الأبواب الثمانية، ولكن والأيمن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه مثلا، وآخر واحد منها. وهم شركاء في الأبواب الأخرى يدخلون منها، فهؤلاء يدخل فيهم الذين استشهدوا في العهد النبوي من الذين آمنوا ولم يفعلوا غير الجهاد وماتوا، كالأصيرمي عمرو بن ثابت بن وقش بن السكني،
ما سجد سجدة،
ما سجد سجدة، لأنه جاء في وقت المعركة فقال: يا رسول الله أسلم وأقاتل ومقاتل ثم أسلم، فقال: أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل. فهذا ليس له إلا كفة واحدة، لأنه قطعا لم يعمل سوءا في إسلامه، فليس عليه حساب. ومثل ذلك أولاد المؤمنين الذين يموتون قبل الحنث، قبل أن يبلغوا الحنث، فليس لهم حساب لأنهم لم يفعلوا سوءا،
وسيأتي حديثهم.
نعم، فهؤلاء الذين لا يحاسبون. لكن المهم أن هذه الأبواب في دخول الناس منها بقدر واختيار، فيدخلون من هذه الأبواب، وقبل أن يدخلوا يجدون نعيما قبل الدخول. وهذا النعيم من أهمه وأعظمه التنافس في العبور على الصراط، فالصراط جسر مصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يسقط بالكلوب الواحد 70,000 من النار. ويتفاوت الناس على هذا الصراط بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته، فناجم مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي، فإذا تعدوا الصراط ونجوا تظهر لهم شجرة عظيمة، فإذا توها وجدوا فيها نهرين، نهرا داخلا ونهرا خارجا، فيؤمرون فينغمسون في النهر الخارجي فتنبت أجسامهم وترجع إليهم قواهم، وحينئذ سيتغير الحال، ما كان في الإنسان من كل العيوب يذهب، وما كان فيه من المسام ومما يخرج منه أي شيء
يذهب
لا يخرج من أجسامهم بعد ذلك إلا الرشح، وهو العرق الذي هو في أحسن المسك. ثم بعد ذلك يؤمرون فيشربون من نهر الداخل، وكذلك يصلح بواطنهم، فيذهب كل ما هنالك مما فيه أي قدر أو ضرر. ثم يكسون، وأول من يكسى من نعيم الجنة من لباس الجنة إبراهيم عليه السلام، يكسى بسبعين حلة من ديباج الجنة وهو الحرير الأبيض. ثم بعد ذلك يكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء. وكسوة إبراهيم قبل النبي صلى الله عليه وسلم هي تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان إذا كان معه أبوه إجلال أبيه قبله وإكرامه أبلغ في إكرامه هو، فكان إكرام إبراهيم بالكسوة قبله إجلالا له هو وإكراما له. ثم بعد ذلك يستقبلهم ولدانهم، كل شخص يستقبله الولدان المخصصون له، وهؤلاء الولدان وصفهم عجيب لأنهم مخلدون، ومخلدون محتملة لتفسيرين، إما أن يكون التفسير مزينون بالخلدة وهي أقراط الذهب والفضة في أنوفهم وآذانهم فهم مزينون، وإما أن يكون المعنى مخلدون أي دائما هم ولدان
لا يكبرون
لا يشبون ولا يبلغون ولا يكبرون أبدا، لأن الإنسان يستحيي من خدمة الأشياء بالكبير، فلذلك كانوا ولدانا تمر عليهم مليارات السنين وهم ولدان دائما، فينشدونهم ويغنون لهم، ثم يسبقونهم إلى منازلهم بالجنة، وكل واحد من أهل الجنة أدل بمنزله من الجنة من منزله في الدنيا،
عرفها لهم.
نعم عرفها لهم، فيأتون وهم يعرفون منازلهم تماما، لا يرتابون فيها، لا يميلون يمينا ولا شمالا. فيستقبلهم نساؤه فيقولون جاء أهل الجنة وفيهم فلان، فيقول نساؤه أنت رأيته؟ فيقول نعم وهو على أثري. فتقف إحدى نسائه في الباب فيأتي فيضع يده بين كتفيها فيرى أصابعه بين ثديها وقد كسيت سبعين حلة، ومع ذلك يرى فلا يحجب شيء من بدنها شيئا.
عجيب.
نعم، ولهذا يرى مخ ساقها من خارجه كما سنذكر في وصف النساء. فيدخلون الجنة وحينئذ لا ينقطعون، لأنهم لا يرى بعضهم أقفية بعض، هم دائما متقابلون، أهل الجنة دائما على سرور متقابلين، لا يرى منهم أحد إلا وجه الآخر، فلا يرى قفاه أبدا.
عجيب.
نعم، حتى لو انصرف وذهب لا يرى إلا وجهه على سرور متقابلين. كذلك من النعيم الذي فيها أنواع النباتات والثمار والأنهار العجيبة جدا، فكل ما يمكن أن يكون نعيما فهو فيها، فلذلك فيها من أنواع الثمار التي هي متجددة ولا يرى فرق بين أولها وآخرها، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، وذلك يدل على خاصيتين. الخاصية الأولى الدوام والاستمرار، نعيم الجنة لا يزول، فاللذة الأولى التي ينالها الإنسان عندما يصل إليه شيء من روحها وريحانها تبقى معه ولو جاء بعدها مليارات اللذات، لذة على لذة على لذة على لذة،
لا تنسخ الواحدة أختها،
لا تنسب أختها، بخلاف لذات الدنيا فهي منقطعة ولا يستطيع الإنسان جمع بين اثنتين منها غالبا، لكن لذات الجنة لا تزول. الأمر الثاني أن الملل لا يحصل أيضا كل ما هنالك، فلذات الدنيا مملولة، إذا بنى الإنسان بيتا وجمله وحسنه ووضع فيه كل ما يشتهي لا بد أن يمله ويريد الخروج منه، فأهل المدن يريدون الخروج إلى الصحاري والبراري، وأهل البراري كذلك يشتاقون إلى المدن، وهذا مما فطر الله عليه الناس. لكن الجنة أهلها لا يملون شيئا مما هم فيه، فلا يمكن أن يمل الإنسان لو مضى عليه مليارات السنوات وهو مشتغل بنفس ونفس النعيم لا يمله. ولهذا بين الله أنهم دائما فاكهون مع اشتغالهم، قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فهم فاكهون في شغلهم بصفة دائمة، دائما فاكهون. ولهذا ينادون في بداية دخولهم يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن ترعموا وتكرموا. ويجدون فيها الأنهار الجارية بمختلف أنواعها، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وهذا الخمر لا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها معناها إذا انقطعوا عنها لا يأخذهم الصداع كما يحصل من خمر الدنيا، ولا ينزفون أي لا يسكرون، أو لا ينزفون لا يسكرون منها أبدا، من خمر اللذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى، العسل المصفى أيضا وصف بذلك. فهذا بصفة دائمة، كل واحد من هذا نوع من هذه الأنهار وصف وصفا دقيقا. الماء
غير آسن،
غير آسن، واللبن لم يتغير طعمه، وصفان سلبيان. والخمر
لذة
للشاربين، هذا وصف إيجابي ليس سلبيا. والعسل مصفا، وهذا إيجابي ليس سلبيا أيضا.
ما ورد شيخنا في خيامها ونحو قوله صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لؤلؤة من خيمة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا.
نعم، هذا من اتساعها وجمالها، فالقبة الواحدة، الخيمة الواحدة هي من لؤلؤة منحوتة، وله فيها أهلون ولم يذكر عددهم باختلاف درجات الناس. فالشهيد أول شهادته يزوج بابنتين 72 من الحور العين، والناس متفاوتون في ذلك، فلا يرى بعضهم بعضا حتى لا يخاف من الغيرة ولا من أي شيء يكدر صفه.
وما جاء في حورها شيخنا؟
بالنسبة لنسائها حدث ولا حرج عما جاء فيهن من النصوص، فإن إحداهن لو كشفت عن وجهها لا أضاء لها ما بين المشرق والمغرب، ولو بصقت في البحر لصار عذبا من مساقها، ويرى مخ ساقها من خارجه، وأهدابها كجناح النسر، وحاجبها كالهلال في الاستقواس والسعة. وفطرت على الطهارة، فهن مطهرات دائما، فلا حيض ولا نفاس ولا بول ولا أي شيء تكره النفوس، مطهرات بصفة دائمة. وكذلك فطرنا على الكلام الطيب كما فطر الرجال عليه، وهدوء إلى الطيب من القول، وهدوء إلى صراط الحميد،
فلا يقولن إلا خيرا،
لا يقولن إلا خيرا أبدا، لا يصدر منهن أي تصرف لا قول ولا فعل إلا هو أحسن ما يمكن أن يتصور. وكذلك بالنسبة للنساء فيها درجتان، الأزواج والخدم، فمنهن أزواج ومنهن خدم
من الحور العين.
نعم، من الحور العين. فنساء الدنيا مثلا أزواج، لكن لهن من الحور العين خدم يخدمن نساء الدنيا لينلن غاية النعيم، فلا يحتاجن إلى أي شيء، مع أن كل ما هنالك دان، فواكهها دانية والثمارها دانية، كل ما هنالك دان لا يحتاج إلى كبير خدمة، لكن مع ذلك تمام الرفاهية أن يكون لهن خدم من النساء.
والذي ورد الشيخ من أن نصيف إحداهن خير من الدنيا وما فيها، يصح؟
نعم، بالنسبة للنصيف المقصود به الثوب المثلث الذي يجعله على الرأس،
ولا الطرحة مثلا، أو النقاب،
لا هو يوضع على الرأس فيستر طرفي الرقبة ويكون مثلثا بين الكتفين وله طرفان. فهذا النصيف كان من لباس النساء في الجاهلية وفي وقت نزول الوحي،
فهو خير من الدنيا وما فيها.
وقد قال النابغة الذبياني سقط النصيف ولم تريد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. لكن هذا النصيب خير من الدنيا وما فيها. وقد جاء ما يدل لهذا حتى ولو كان في إسناده ضعف، جاء في الصحيح أن مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير الدنيا من ملابس أكيدر دومة وهي كلها حرير. لما جاء أكيدر دومة وهو ملك دومة الجندل وجاء به أسيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعجب الناس من ملابسه، فكان الناس يمسحون ملابسه لنعومتها من الحرير، ما رأوا مثل هذا الحرير المرقق. فقال: تعجبون من ملابس أكيدر دومة؟ فلمناديل سعد في الجنة خير منها.
ولو بصقت إحداهن،
إيه نعم، صار البحر عذبا من بصاقها كما ذكر.
هذا في الصحيح.
نعم.
طيب شيخنا، أود أيضا أن أفضي معكم إلى ما ورد في صفة أهل الجنة أنفسهم، لكن أستأذن أن يكون هذا في حلقة تالية لانتهاء حلقتنا هذا اليوم. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري، وتجلو شك محتاري، وتصدع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري، وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.